السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخواتي الحبيبات. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في سورة طه، بل تفسير سورة طه، عند قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الله سبحانه وتعالى هنا يقص علينا وينبئنا بخبر يوم القيامة حينما لا تنفع عنده الشفاعة، وعنده هنا يقصد بها عند الله سبحانه وتعالى، عند الرحمن سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عنده برضه. وكأيضا قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أيضا نفس المعنى. وقوله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، في سورة الأنبياء. أيضا وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل، أنه قال: آتي تحت العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما سيكون يوم القيامة، فيقول: آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا، ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. يعني ربنا سبحانه وتعالى سيترك النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يتركه، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. فذكر 4 مرات، يعني هيعمل مثلا حد للناس معينة كده يدخلوا الجنة ثم يعود، فذكر 4 مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وفي الحديث أيضا يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. الله أكبر، الله أكبر، والله إنها لبشارة، والله إنها لبشارة. شوفوا، مثقال حبة، مثقال خردلة من إيمان، اللي في قلبه مثقال يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه وكتبه والنبيين والقدر خيره وشره، يؤمن بكل ذلك، ولكن أتى ما أتى من المعاصي، اقترف ما اقترف من الكبائر، فعل ما فعل من كذا، ولكن في قلبه إيمان. أخرجوا من كان من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. أكيد في ناس كتير جدا دخلت النار تتعذب بس في قلبها ذرة من إيمان. ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من الإيمان. الله أكبر، والله العظيم، والله العظيم، ورب الكعبة، إنها لبشارة، بشارة، بشارة لمن يستصعب على نفسه أن يترك الذنوب، بشارة لمن يقنط من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، الله سبحانه وتعالى قالها صريحة. وهنا في هذا الحديث إنها لبشارات عظيمة لمن أكل قلبه المعاصي وأكل قلبه البعد وكذا وكذا. أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا هو علم الإحاطة، يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما. وهذا أيضا كقوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، في آية الكرسي. وقوله: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: خضعت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. مش انت طول عمرك بتقولي لا وش معنى واقنعوني، ومش انت بتقولي لا مش عايزة اروح لربنا، مش عايزة اتقرب، مش عايزة ابقى ملتزمة، مش عايزة اصلي، مش عايزة اتحجب، مش عايزة اقتنع بشرائع الاسلام، مش عايزة اقتنع بالسنة وصحتها، مش عايزة. هنا بقى مفيش مش عايزة، خلاص كل الخلائق بتستسلم غصب عنك لله سبحانه وتعالى، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. ودائما بنقول القيوم سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وقد خاب من حمل الظلمة، يا خيبتك، بنص القرآن خاب، يا خيبتك يا من حملت ظلما، يا خيبتك يا من حملت ظلما، يا خيبتك يا اللي بتظلمي مرات ابنك، جوز بنتك، يا اللي بتظلمي زوجك اللي ما بتديلوش حقوقه، يلي بتظلم زوجتك ما بتديهاش حقوقها، يلي بتطلب من زوجتك ان هي تفعل كذا وكذا وكذا وانت ليس اهل لذلك اصلا، يلي بتظلمي ابنائك بان انت ما بتعرفهمش الحلال والحرام والصح والغلط، يلي بتظلمي بيتك ان انت على طول مشغله فيه المعاصي. وقد خاب من حمل ظلما، ده بقى هيؤدي بيه لايه؟ سيؤدي كل حق الى صاحبه، كل حق هيروح لصاحبه، هيؤدى كل حق الى صاحبه. حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الصحيح: إياكم والظلم. الله أكبر، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم تظلموا. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ليه بتظلموا بعض؟ يظلم بعضكم بعضا ليه؟ ليه تظلم نفسك بكثرة المعاصي والبعد عن الالتزام والبعد عن طريق الله؟ ليه؟ الخيبة، كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هنا الظلم برضه، انت عملت صالحات وكنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وان كان في قلبك مثقال ذره من الايمان، اوعى تتخيل ان انت ممكن تتظلم. لما ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر الظالمين ووعدهم، ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو انهم لا يظلمون ولا يهضمون لهم حقا، لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، وهكذا. فالظلم هو الزياده بان يحمل عليه ذنب غيره. يبقى ما تخافش ابدا ان يتحط على ظهرك ذنوب غيرك. ليه؟ لان انت عملت الصالحات وامنت بالله سبحانه وتعالى. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. ولما كان يوم الميعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محاله، انزلنا القران بشيرا ونذيرا. بايه؟ بلسان عربي مبين. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، لعلهم يتركون المآثم. ربنا سبحانه وتعالى بيتوعدنا بالنار لمن عصى، بجهنم لمن حاد الله ورسوله. طيب لعلهم يتقون، يعني ايه يتقون؟ يعني ايه التقوى اصلا؟ ان انا اجعل بيني وبين كذا تقاه، اجعل حائل، حاجز ما بيني وما بين الشيء ده. لعلهم يتركون المآثم، لعلهم يتركون الفواحش، خلاص، او يحدث لهم ذكرى، او يوجد الطاعه في قلوبهم وفعل الخيرات والقربات. فتعالى الله الملك الحق، تنزه سبحانه وتعالى، تنزه الملك الحق الذي هو حق ووعده حق سبحانه وتعالى، ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق، وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة حق. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما حدش هيتعذب غير لما أقيم عليك الحجة أو تصلك الحجة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذا أيضا كما في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وثبت في الصحيح في البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، يعني كان الوحي لما بينزل عليه كان بيتعب صلوات ربي وسلامه عليه. فكان مما يحرك لسانه الشدة دي اللي كانت بتنزل عليه من نزول الوحي عليه، كأن لسانه كان بيتحرك غصب عنه. فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن. فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، بل أنصت، فإذا فرغ الملك اللي هو سيدنا جبريل من قراءته عليك فقرأه بعده، وقل رب زدني علما، زدني منك علما يا رب. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن عباس: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. ليه الإنسان سمي إنسان؟ لأنه بينسى، خلاص. وقوله: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم، الله سبحانه وتعالى يذكر هنا ويذكرنا أيضا بتشريفه لسيدنا آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. ده طبعا اتكلمنا عنه قبل كده باستفاضة في سورة البقرة. فسجدوا، ولهذا قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع واستكبر. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني ده إبليس ده عدو ليك والحواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتشقى في طلب رزقك. فإنك هنا في عيش رغيد هنيء، أنت هنا في الجنة قاعد واكل شارب نايم، ما حدش بيقول لك اطلع هات رزقك، ما حد ما بتدورش على حاجة، ما بتشيلش هم حاجة، خلاص. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قرن، وهي وقفة جميلة، بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. الإنسان لما يبقى عريان، نسأل الله العافية والسلامة والستر، يبقى عنده ذل، يبقى حاسس إن هو إيه، محتاج إن هو يتستر، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض. والجوع هو ذل الباطن، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قرن ما بينهم هما الاتنين. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولا تتذل من بره ولا تتذل من جوه، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ودول برضو متقابلين، فالظمأ حر الباطن اللي هو العطش، والضحى حر الظاهر، الله أكبر. ولا شمس بقى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ولا ده ولا ده، ولا حر الباطن ولا حر الظاهر. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ خلاص؟ دلهما بغرور، كما في سورة الأعراف، وقاسمهما إني لكما لمن نصحين، أما أنا بحبك حب، ده أنا عايز لكم مصلحة والله، ده أنا نفسي تبقي أشيك واحدة في مصر. إيه المشكلة ما تلبسي بنطلون مقطع وتلبسي بنطلون سكيني كده وتعملي مش إيه المشكلة؟ إيه المشكلة ما تبيني نص شعرك؟ أنت جميلة ولسه شباب، أنا بحبك وعايزك تتجوزي جوازة حلوة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا احنا قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى ادم وزوجته ان ياكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجره المعينه في الجنه، فلم يزل بهما ابليس حتى اكل منها، ودي كانت شجره الخلد اللي هي التي من اكل منها خلد ودام مكثه ما يموتش ابدا. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، زي بالظبط ما يكونوا ايه بيرقعوا كده ايه جسمهم بورق الشجر كانه ثوب يعني. وقال ابن عباس ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما، بيجيب ورق التين عشان ورق كبير وعريض ويحطوه يخبوا بيه ايه العوره. وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى ادم، طبعا احنا الكلام ده كله شرحناه في العقيده قبل كده، فقال له انت الذي اخرجت الناس من الجنه بذنبك واشقيتهم. سيدنا موسى بيقول لسيدنا ادم ايه ده بقى انت بذنبك اللي عملته خرجت الناس من الجنة وأشقتهم؟ قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ خلاص ربنا سبحانه وتعالى كتب علي المعصية وتبت بعده، كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره الله علي قبل أن يخلقني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحج آدم موسى، يعني سيدنا آدم كان هو اللي معاه الحجة، أنت بتعيرني بذنب وقعت فيه بقدر الله. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. الله سبحانه وتعالى بقى هنا كلامه لمين؟ لآدم وحواء وإبليس، كلهم هم الثلاثة، اهبطوا منها جميعا من الجنة كلكم بعضكم لبعض عدو، آدم وذريته وإبليس وذريته. فإما يأتينكم مني هدى، وهو الهدى هنا المقصود بالأنبياء والرسل والبيان والقرآن والكتب، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري، اللي هيخالف أوامري، اللي هيخالف السنة اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنك، ضنك في الدنيا. يعني إيه بقى الضنك؟ يعني إيه عيشة ضنك؟ ما يبقاش عنده طمأنينة ولا انشراح للصدر، بل صدره دايما ضيق حرج. ليه؟ للضلال اللي هو فيه. حتى لو الدنيا عنده يعني مريحة معاه قوي ومتنعم فيها جدا، خلاص، وبيلبس اللي هو عايزه وبياكل اللي هو عايزه وبيسكن في حتة اللي هو عايزها، لكن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى دايما يبقى عايش في قلق وحيرة، دايما يبقى في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة، فإن له معيشة ضنك شقاء. قال ابن عباس كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة، هو ده الضنك. ربنا سبحانه وتعالى اداكي فلوس ما اتقيتيش الله فيها، يبقى ده ضنك. اداكي جمال لم تتقي الله فيه، ضنك. اداكي اولاد لم تتقي الله فيهم، ضنك. اداكي زوج لم تتقي الله فيه، ضنك. ونحشره مش بس كده، له معيشة ضنك في الدنيا. وعن ابي سعيد الخدري قال يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه، نسأل الله العافية. ونحشره يوم القيامة اعمى. ليه بقى؟ ما اصله ما كانش ليه حجة. عمي عليه كل شيء الا جهنم، كل حاجة مش شايفها إلا جهنم، يبعثوا أو يحشروا إلى النار أعمى البصر والبصيرة. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. إيه مأواهم يا رب؟ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عشان كده هو بيقول إيه؟ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ ده أنا كنت بشوف في الدنيا يا رب. قال له: طب تعالى بقى. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما أعرضت عن آياتي في الدنيا وعملتها معاملة اللي أصلا مش فاكرها ولا حاططها في دماغه بعد بلاغك إياها، تنسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، إحنا كمان بنعاملك كده. نسوا الله فنسياهم على طول. الجزاء من جنس العمل، هي دي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. وكذلك يعني وهكذا بنفس الطريقة نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم مخلدون فيه. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. هم المكذبين دول ما اهتدوش بما جئتهم به يا محمد، كما أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم. الله، هم ليه مش شايفين كده؟ هم ليه مش شايفين اللي احنا القصص اللي انت عمال تقص عليهم من حكايات الانبياء وكذا وكذا وكذا؟ هم ما شافوش ديارهم الخاليه اللي خلفوها وراهم، وهم دلوقتي بقى اقوام قوم قريش دول ما بيشوفوش الناس اللي الاقوام تلك مساكنهم يمشون في مساكنهم، هم مش شايفين مساكن الاقوام اللي كانت من قبلهم؟ ان في ذلك لآيات لأولي النهى. أولي النهى الناس اللي عندها عقول صحيحه، عقول سليمة، الباب مستقيمة، وهكذا. ثم قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لولا الكلمة السابقة من الله اللي هي إيه بقى؟ أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه، وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا. هي دي الكلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة، لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال: فاصبر على ما يقولون. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون، اصبر على تكذيبهم ليك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني قبل ايه؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني قبل صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضمون في رؤيته، مش هتشكوا، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ومن آلاء الليل آناء الليل فسبح من ساعاته فتهجد به. وبعض العلماء قال أنه المغرب والعشاء وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، كما قال سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الصحيح يقول الله تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ الله أكبر، الله أكبر. تخيلي، تخيلي كده اللي بيسألك: أنت رضيتي ربنا؟ يا نهار أبيض، إيه ده؟ ده ممكن يحصل؟ ممكن يجي اليوم ده بجد؟ إن شاء الله هيجي بإذن الله، إن شاء الله ندخل الجنة ونسمعها من ربنا إن شاء الله، بفضله وكرمه ومنه وجبره لنا. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا، وما لنا لنرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك، ده أنا هديكم أكتر من رضايا. فيقولون أو أكتر من اللي أنتوا شفتوه. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، الله أكبر. هقول لكم رضواني أهو عليكم أهو، ها، مش هسخط ولا هغضب عليكم بعد كده أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ما تبصش للمترفين دول وما هم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة. ليه؟ أصل إحنا بنختبرهم بيها، وقليل من عبادي الشكور. أزواجا منهم اللي هم الأغنياء، بعض منهم يعني، فقد أتاك خيرا مما أتاهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. القرآن عندك، اللي معاه القرآن ما يبصش مع أي حد تاني. حافظه انت القران، بتحفظي القران، اوعي تبصي للوعاءات الدنيا، اوعي تبصي دي عندها ايه ودي جابت ايه ودي راحت فين ودي سافرت ازاي، ده انت معاكي القران. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك. انت معاك ايه بقى، هتبص لايه تاني؟ ولهذا قال ورزق ربك خير وابقى. وفي الصحيح ان عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربه التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آل منهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم حلف عليهم ان هو سيتركهم شهر، فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس في البيت الا صبره من قرض واهب معلقه، فابتدرت عين عمر بالبكاء. النبي صلى الله عليه وسلم قعد على الحصير وما فيش غير حته جلد كده متعلقه، فسيدنا عمر بدا يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله ان كسرى وقيصر فيما هما فيه. بقى كسرى الكافر وقيصر الكافر قاعدين في اللي هم قاعدين فيه، وانت صفوه الله من خلقه. فقال او في شك انت يا ابن الخطاب؟ ايه ده، هو انت بتشك يا ابن الخطاب ولا ايه؟ شوفوا الرد يا جماعه، شوفوا الزهد يا جماعه، شوفوا العفه يا اخوانا، شوفوا الاستغناء عن الدنيا وعدم مد العين. قال له انت في شك؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. حري بنا ان احنا نبص للي حوالينا كده يا اخوات، لما نلاقي الناس الكفره والناس اللي العصيه والفسقه والفجره بيتمتعوا بالدنيا ليل النهار، احنا نبص ونقول كده الناس دي عجلت طيباتهم في الحياه الدنيا، احنا لينا الاخره يا جماعه. فكان صلى الله عليه وسلم ازهد الناس في الدنيا مع المقدره عليها. لما ربنا سبحانه وتعالى كان بيعطي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفق كل ما اتاه. زهرة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، حاجة زائلة. يعني إيه زهرة؟ الزهرة دي بتزول، بتقعد قد إيه؟ ساعة ساعتين وبعدين بتتفرفت وتترمي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة واصبر أنت على فعلها، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن زيد ابن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده ويرفع، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليل كما كان يقوم، وكان إذا استيقظ أقام، يعني أهله، يعني كل ما يقوم من الليل يقوم أهله. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق. هنا بقى واصطبر عليها، لا نسألك رزقك رزقا. يعني إيه؟ محدش يقول بقى إيه؟ لا أصلا أنا هروح أصلي وأقفل الدكان، ده بيجي لي من وراه كذا وكذا، ده انا رايح هروح اصلي واسيب الشغلانه اللي في ايدي، ده مش عارفه مين هيمشي، ايه ده انا اروح اصلي واسيب الفلانه بعمل لها كذا في شعرها ولا في سنانها ولا في كذا، لا لا ما ينفعش، اصل الزبونه هتمشي، محدش هيمشي، رزقك هيجي لك، نحن نرزقك، اذا اقمت الصلاه اتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى بيربط قضية الرزق بقضية العبادة، بمعنى أصح إيه؟ يا عبد يا اللي خايف على الرزق إنه ينقطع، ربنا تكفل برزقك وأمرك بالعبادة، فانشغلت بما تكفل الله لك به عما أمرك عنه به، انشغلت باللي ربنا سبحانه وتعالى أصلا قايل لك إن هو هيديهولك. طب هو أنت أصلا مشغول بيه ليه؟ ده هو أصلا مكفول، رزقك مكفول يا حبيبي، انت رزقك مكفول، انشغلت انت بقى بالرزق ها على الحاجه اللي هو اصلا امرك بيها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عباده، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يا حبيبي انشغل بما امرتك به اللي هو ايه؟ العباده. لكن الرزق ده بتاعنا، انا اللي هديهولك، لا نكلفك الطلب. والعاقبة للتقوى، حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وهي الجنة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب. الله أكبر. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. الكفار بقى هيقولوا إيه؟ هل لا يأتينا محمد بآية من ربه؟ علامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ يعني هو أنتم ما جبتكوش البيانات اللي في القرآن اللي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ أول آية فيها في هذا القرآن أنه أمي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سلف الظهور. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، إزاي بقى جاب كل الأخبار دي بقى من سلف الظهور بما يوافق عليه الكتب المتقدمة الصحيحة؟ فالقرآن مهيمن عليها، يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها. خلاص. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إن شاء الله يا رسول الله هتبقى أنت أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم النبي صلى الله عليه وسلم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن هؤلاء المكذبين معاندون لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم كما في سورة يونس. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا محمد، قل اللي كذبك، قل اللي خلفك، قل اللي استمر على كفره، كل متربص. يعني احنا وانتو كل واحد فينا متربص، فتربصوا يعني فانتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي الطريق المستقيم، ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وبكده نكون بفضل الله انتهينا من تفسير سورة طه. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم إن شاء الله في سورة الأنبياء. السلام عليكم.